بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء نرحب فضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع معه دروسا في فقه الجنايات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله عند قوله: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الكتاب قلنا إن المؤلف وعامة الفقهاء يؤخرونه بعدما يتعلق بكتاب النكاح وما يترتب عليه من طلاق ومن غيره. وهذا الترتيب قلنا إنه ترتيب منطقي، يلاحظ العبادات أولا ويرتبها، لأنها هذه العبادات هي أمر لازم لكل أحد، ثم يأتي بعد ذلك المعاملات وهو ما يحتاجه الناس فيما بينهم من بيع وشراء وإيجارة وغير ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك ما يتعلق بالنكاح وما يترتب عليه من طلاق ومن خلع وغير ذلك. فكأن المعاملات لتحصيل مصلحة يحتاجها الإنسان من أكل وشرب وغير ذلك، والنكاح هو مصلحة يحتاجها الإنسان لتحقيق رغبته بطريق مباح مشروع. وفي الغالب أن الجرائم والجنايات تأتي بعد تحقق الإنسان لهذه الأمور، هذا في الغالب. ولهذا أجل كتاب الجنايات، فكأن العلماء يراعون ما يحصل أكثر فقدم، وما يحصل قليلا فإنه يؤخر. إذن هذا الباب هو باب الجنايات، وقد ألمحنا بالأمس إلى أن هذه الشريعة المباركة جاءت بالمحافظة على الأنفس، على الدين وعلى الأنفس وعلى الأموال وعلى الأعراض. ولذا قالوا إن الجنايات أو الجنايات هي جمع جناية، والجناية أصلا هو التعدي على النفس أو المال أو العرض، تعدي جناية. وذكرنا نصوصا كثيرة تبين جريمة القتل وهي الأساس في هذا الباب، ثم الجناية على بعض الأعضاء وما أشبه ذلك. وقبل ذلك كله دعت الشريعة إلى حرمة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذا هو الأصل، الأصل في دماء المسلمين أنها محرمة، وفي أموالهم أنها محرمة، وفي أعراضهم أنها محرمة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على ما جاءت به هذه الشريعة من المصالح العظيمة، فما تركت من خير ومصلحة ومنفعة إلا وأرشدت إليها، وما تركت من شر ومفسدة ومضرة إلا حذرت منها. فالسعيد من وعى هذه الشريعة وعمل بمقتضاها وأخذ بأحكامها فهو أسعد الناس، لأنه يأخذ بحكم رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، هل في الدنيا هذه أحد أحسن حكما من الله؟ لا أحد. إذن هذه الشريعة نقطع ونتيقن ونعلم علم اليقين أنها كاملة لا نقص فيها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من خير إلا وأرشدنا إليه. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يمكن أبدا أن يأتي أحد بمصلحة وبخير لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يقول إن الشريعة أرشدت إلى شر أو إلى مفسدة وإن كانت قليلة. إذن هذه شريعة كاملة من جميع جهاتها، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان وفي جميع الأحوال. لا يمكن أن يأتيها نقص، فليست في حاجة إلى تبديل ولا تغيير. يكفيك أن الله عز وجل جعل هذه الشريعة خاتمة لشرائعه، وجعل رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لو بقيت مصلحة لم تأتي بها هذه الشريعة، أو بقي زمان لا تصلح له هذه الشريعة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لا يمكن أن يبقي الله عز وجل هذه الأمم من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه القرون بعد نبينا على شريعة لا تتلاءم معهم ولا تحقق مصالحهم. فمن زعم أن هذه الشريعة لم تكتمل أو أنها أو أن فيها نقصا أو أنها تحتاج إلى زيادة أو أنها لا تصلح لهذا الزمان أو لهذا المكان، فقد أعظم على الله الفرية وكذب وأنكر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشريعة العظيمة جاءت بجميع المصالح، ونحن حين ندرس الأحكام الفقهية ليس كما يتصور بعض الناس أنها مجرد أحكام تؤخذ وتطبق فقط ولا نعرف فيها مصلحة. هي نظام للحياة تحفظ على الناس مصالحهم وتدرأ المفاسد عنهم، وهذه الأحكام كما قلت كثيرا أنها لا ينظر فيها إلى أمر دنيوي فقط، حتى وهي تحاسب هذا الجاني كما نعلم الآن هي في طيات ذلك تدعوه إلى التوبة، تدعوه إلى أن يرجع، وتدعو أولياء الدم إلى العفو، وتحفها بجوانب تعظم هذه الجريمة، ومع ذلك تدعو هذا الجاني أن يتوب أن يتراجع، وتدعو أولياء الدم إلى أن يعفو، وضعت لهم بدائل ليست الحكم فيها فقط يقتل فحسب أو أنه يسجن. كل من جاء بتشريع أو بأحكام فإن أحكامهم ناقصة، لو قالوا هذا القاتل يسجن مدى الحياة ما شفى غيظ أولياء المقتول، لكنه يقتل إلا أن يعفو عنه ابتغاء للأجر من الله. أما هو يقاد إليهم، ولهذا يسميه العلماء القوت، لأنه يؤتى به يقاد حتى يسلم إلى أولياء الدم ليستوفوا حقهم منه. شريعة عدل، وكما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقول إن هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها، هي عدل ورحمة ليس فيها قسوة. إذا قست في بعض الأحكام فتجد أن المصالح المترتبة في هذه الشدة أعظم بكثير مما لو مثلا عفي عن هذا إطلاقا ولم يقتل. القتل هو أعظم جناية، ولهذا قوبل بمثلها. إذن هذه الشريعة إذا نظرنا إلى هذه الأمور نجد أن باب الجنايات أو كتاب الجنايات يمثل ركيزة ومقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وهي الدفاع عن النفس أو حماية النفس وحفظ النفس. ولهذا أقول كل جريمة توجد في العالم إذا وجدت بين المسلمين فهي لا تكاد تذكر مع جانب ما يوجد عند غيرهم. نعم حصل القتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل شيء من هذه الجرائم، لكن ذلك يعد على الأصابع، يعد على الأصابع. انظر الآن إلى الجرائم، كلما أبعد الناس عن شريعة الله عز وجل تواردت عليهم هذه الجرائم وكثرة. هذا السارق يسرق ولا يخاف أن تقطع يده، يسرق يسجن 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات سنة شهر، يأخذ بمليون ولو عمل في 10 سنين ما جاب 1,000,000 فيسرق. لكن إذا علم أنها تقطع يده، هذه التي لا عوض عنها، هذا الذي إذا قتل يعلم أنه سيقتل، هذا الذي إذا علم أنه إذا زنى أنه يرجم ويقتل أو يجلد، وبمشهد من الناس لن يقدم أحد على شيء من هذه الأمور. إذن هذه الشريعة كما قلنا هي عدل كلها ورحمة كلها. لا يمكن تجد مسألة، يقول ابن القيم، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور أو من الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بتأويل، وإن أدخلها بعض الناس وقال هذه من مسائل الشريعة، ليست من مسائل الشريعة. إذن هي تسير في نظام مستقيم يحقق المصالح كلها. وإذا جئنا إلى قتل النفس، نجد أن الله عز وجل حرم هذا الأمر، بل هو كبيرة من الكبائر بإجماع العلماء، كبيرة من الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذه الآثار التي تترتب على هذه الجريمة، هذا غير القصاص أمور الدنيوية، لا، هنا حتى قال بعض العلماء لا توبة للقاتل. بعض العلماء قال ما له التوبة، وإن كان الجمهور على أنه إذا تاب تاب الله عليه، لكن جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هو سبحانه لا يقوم لغضبه شيء، غضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأعد له عذابا. لو قال وأعد له عذابا لكان كافيا، لكن قال عذابا عظيما. الذي يقول عظيم ما هو إنسان، هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين، أعد الله له عذابا عظيما. كيف يعني؟ لا يعلم عظم هذا العذاب إلا الله عز وجل. إذن هذه النفس معظمة وحرمتها عظيمة، لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل نفس مؤمن بغير حق، وقتل نفس مؤمن بغير حق. الدنيا كلها تزول وهي أهون على الله عز وجل من قتل نفس مؤمنة بغير حق. وهذه من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، أن يقدم الإنسان على قتل أخيه، فإذا قتله يزين له الشيطان القتل، والشيطان دائما يزين المعاصي قتل أو غيره. فإذا فعل الإنسان ما فعل واتبع الشيطان ندم وشعر بالخسارة من عمله الذي عمله. إذن هذه النفس معظمة عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس ثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما عدا ذلك الأصل في الدماء الحرمة. وانظر الآن إلى كثرة الهرج، كثرة القتل عياذا بالله في شرق الدنيا وفي غربها. ناس طاشت أفكارهم ولم يستشعروا خطورة هذا الأمر، فتسمع من يقتل يفجر فيقتل الآلاف والمئات من الناس، نفس واحدة لا يطيقها، فكيف بقتل الآلاف والمئات من غير سبب ومن غير حق؟ هم إخوانهم، لكن الشيطان يزين لكثير من الناس أن هذا المسلم قد كفر بكذا وكذا. أول درج يصعدون إليه التكفير، فيكفرون المسلمين، وإذا كفره استحل دمه، قال هذا كافر حلال الدم، فيقدم على قتله. وهي ظلمات بعضها فوق بعض، سواء تكفير المسلم أو قتل، وفي الغالب أن القتل ينشأ عن التكفير، فإذا كفره رأى أنه حلال الدم، ورأى أنه لا صلة بينه وبين هذا الإنسان على اختلال مفاهيمهم في التكفير وفي التبديع وفي التفسير. استهونوا بدماء المسلمين وبأعراضهم وبأموالهم، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه.
آمين.
يقول المؤلف، وهي يعني هذه الجنايات على النفس، ثلاثة أضرب، وهي عمد، هي ثلاثة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا الذي يقتل إما أن يكون عامدا قاصدا للقتل، هذا العمد، أو شبه عمد وهو أن يقتل بما لا يقتل غالبا، يعني يضرب إنسان يريد إيذاءه لكن لا يريد أن يقتله فيموت هذا الإنسان، يعني قصد الجناية لكن لم يقصد القتل. وخطأ الذي لم يقصد لا الجناية، لم يقصد إيذاء هذا الإنسان ولم يقصد قتله، فإذا إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. نعم. فيقول وهي يعني هذه الجناية على ثلاثة أقسام أو أضرب: عمد يختص القود به، يعني بشرط القصد، يختص القود به يعني القصاص، وسمي قودا لأنه يقاد في حبل حتى يسلم إلى أولياء الميت، يقال هذا الذي قتل قريبكم فاقتلوه، لكن لما خيف من الحيف في الاستيفاء جعل الحاكم هو الذي يقوم بهذا، وإلا الأصل أن يسلم إلى أولياء الدم. هذا القاتل الذي قتل قريبه يسلم إليهم، يقاد ويسلم إليهم حتى يستوفوا منه، وهذا هو الأصل، لكن لما خيف ذلك، خيف من الحيف والتمثيل بهذا القاتل ونحو ذلك، جعل لولي الأمر أن يقتله بالسيف، وفي الغالب بمحضر من أولياء الدم، لأن القتيل القاتل إذا قتل كما قال العلماء لزمه ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق لأولياء الدم، وحق للمقتول. لزمه ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل لأنه ارتكب أمرا نهاه الله عنه وقد غضب الله عليه ولعنه، فهذا يجب فيه التوبة إلى الله عز وجل، أن يتوب صادقا إلى ربه تبارك وتعالى من هذه الفعلة القبيحة والشنيعة. وحق لأولياء الدم وهو الاستيفاء، استيفاء القصاص، هذا حق لهم، لا يسقط هذا الحق إلا بعفوهم عنه أو بأخذهم الدية مثلا. الأصل أن هذا الحق لهم. وحق للميت الذي قتل، القتيل، وهذا الحق سيأخذه هذا القتيل يوم القيامة. يوم القيامة يأخذ حقه من هذا القاتل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والظن برب العالمين في من تاب وتقرب إلى الله عز وجل أن يتوب الله عليه وأن يرضي القتيل، وهذا أمر إلى الله عز وجل. لكن هذه حقوق، يعني هذه الجريمة ليست متعلقة فقط بشخص وكفى، لا، من هذه الجوانب الثلاثة. فيقول: يختص القود به بشرط القصد، لأنه سيأتي الكلام عن هذا لما ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى. وشبه عمد وخطأ وقد عرفتها. نعم.
قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.
يعني هذا العمد، العمد هو القصد إلى الشيء، هذا المقصود، يقصد إلى القتل. وذكر المؤلف في هذه الكلمات ما يتحقق به العمد. قال: أن يقصد الجناية، هذا القاتل، أن يقصد القاتل الجناية بالفعل، وأن يريد، وأن يعني يريد أن يقتل هذا الإنسان. يقول: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. لكن لو رمى إنسان شيئا ظن أنه حيوان فبان هذا إنسان. قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، معصوما بالإسلام. العصمة قد تكون بالإسلام وقد تكون بالعهد، ناس يدخلون في عهدنا أو مثلا يدفعوا الجزية أو ما أشبه ذلك، لكن هنا المقصود به العصمة بالإسلام. فإذا قالوها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. إذن أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. يعني قتله بشيء ويعلم, قتله بسيف بسكين بإطلاق نار عليه, يعلم أن هذا في الغالب أنه يقتل, فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ثم ذكر صورا لهذا العمد, ذكر ما يقارب 9 صور للعمد, ولا يعني هذا أن العمد ينحصر في هذه الصور, لكن هذه من صور القتل العمد. نعم.
مثل أن يجرحه بما له مور في البدن,
مثل أن يجرحه بما له مور, هذه الصورة الأولى, أن يجرحه بما له مور أي له نفوذ في البدن, وهذا مثل السكين والرمح والسيف والزجاج, وأيضا قد يكون في الحجر, يعني ما يدخل في داخل بدنه, فهذا له مور في البدن أي له نفوذ في البدن, هذه الصورة الأولى. نعم.
أو يضربه بحجر كبير ونحوه, أو يلقي عليه حائطا.
نعم.
أو يلقيه من شهر.
الصورة الثانية أن يضربه بحجر كبير ونحوه, أن يقتله, الأولى أن يقتله بمحدد شيء له حد كيفما كان, والحال والصورة الثانية يقتله بمثقل, يعني شيء يقتل بثقله, المثقل هذا هو الذي يقتل بثقله, كما لو قتله بحجارة كبيرة فهذا قتل بمثقل. نعم.
أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق,
هذه صورة ثالثة, أن يلقي عليه حائطا أو أي شيء حتى يقتل. نعم.
أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.
نعم. أو يلقيه من شاهق, هذه صورة رابعة, يلقيه من جبل شاهق يرميه, أو من عمارة, أو من مكان عال كيفما كان, فهذا رداه وقتله, وهذا يقتل, حتى لا يقول قائل إن القتل ليس, هذا لم يقتله بسيف ولا بغيره, لكن يأتي إلى عمارة من الدور الثالث والرابع ويرميه, هذا قتل. نعم. أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما, يأتي إلى نار ويرميه فيها, أو في بحر أو في نهر أو في بئر, لا يستطيع أن يتخلص من هذا. قال العلماء لو أمكنه التخلص رمى في ماء يسير فهذا لا يعتبر عمدا, لأن هذا يمكن التخلص منه, وهنا قال لا يتخلص منه. نعم.
أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا.
أو يخنقه أو يحبسه, يعني الخنق معروف ومسك الحلق ونحو ذلك, أو يحبسه في مكان يضعه في غرفة ويغلق عليه ولا ما عنده ولا طعام, أو في مكان ولا يعطيه طعام ولا شراب حتى يموت جوعا أو عطشا, المهم أنه تسبب في قتله عامدا, عامدا أن يقتله فتسبب في القتل. نعم.
أو يقتله بسحر أو سم.
أو يقتله بسحر، هذا الحالة السابعة، يقتله بسحر يسحره فيموت، فإذا ثبت أنه مات بذلك، كان يعترف هذا الساحر أنه قتله بهذا السحر، فإنه يقتص منه. أو بسم، يضع له سم في الطعام فيموت، فإذا ثبت هذا فإنه يقتص منه، كما اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية التي قدمت النبي صلى الله عليه وسلم طعاما شاة مسمومة، فأكل بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال أثر هذه الأكلة حتى وجده بآخر صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك،
يعني جاءت بينة وشهدت أن فلانا قتل فلانا، وهي بينة كاذبة، ثم اعترفوا بعد ذلك أنهم قتلوه عمدا، قالوا عمدنا إلى قتله، ففي هذه الحالة يقتص منه. فكل من كان من قتل فعلا أو تسبب في القتل عامدا فهو ممن يجب عليه القصاص. نعم.
وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
نعم، يعني هذا ما قصد يعني أن يقتله، وإن كان قد أن يقصد جناية، لكن يقصد الجناية ولا يقصد القتل، ولا يقصد القتل، مثل ضربه بعصا لا يقتل مثلها فمات هذا الإنسان. هذا من إذا نظرنا إلى أنه قصد الجناية فيه شبه من العمد، وإذا نظرنا إلى الآلة التي استعملها أشبه الخطأ، فهو في شبه عمد، في شبه بهذا وشبه بهذا، فإذا هذا شبه عمد سماه العلماء ولا يجب فيه القصاص. نعم.
والخطأ ما يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون.
نعم. يقول والخطأ أن يفعل ما له فعله فيؤول إلى إتلاف معصوم، أن يفعل ما له فعله فيؤول هذا الفعل إلى قتل معصوم، هذا خطأ. مثل أن يرمي صيدا، إنسان رأى صيد غزال أو غيره فرماه، وكان تعدى سهمه مثلا هذا الغزال فقتل إنسان، ولم يقتل هذا الإنسان ولم يشعر به أصلا، لكن قتله خطأ، أن يرمي صيدا أو عرضا شيء يرميه أو يريد بالشيء فينتقل ذلك إلى إنسان أو يصيب إنسان بينه وبين ما أراد، أو شخصا، أو شخصا يعني مباح الدم، أو يقصد قتل شخصا مباح الدم فيغلط، يعني مثلا في كافر حربي بينه وبين المسلمين حرابة في معركة، فأراد أن يقتل فلان أو رأى شخصا فظن أنه ذلك الشخص فبان أنه مسلم، أو مثلا من وجب عليه القتل أصلا كالمرتد والزاني المحصن، وإن كان هذه الأمور قلنا الحدود وغيرها يتولاها الحاكم لا يتولاها عامة الناس. وهذا إذا قتل ليس معنى أنه لا يعاقب على هذا، يعني هذا الذي يأتي إلى إنسان ويقتله قد يكون هو مستحق للقتل، لكن يجب أن يؤدب. شخص جاء إلى زاني محصن فقتله، وزاني محصن مستحق للقتل، النفس بالنفس والزاني المحصن فهذا مستحق، لكن لو ترك الناس بهذا الناس قد لا يتحققون من شروط القتل ولا غيره، ويعم الفساد. هذا فلان سمع فلان قال كلمة ظن أن هذه الكلمة كفر، فقال هذا مرتد عن الدين اذهب واقتله، فيعظم الفساد. فهذا حتى لو كان مستحقا بالفعل للقتل يجب أن يؤدب. لو أن شخصا من غير القتل ولا يقتل، لكن يجب أن يؤدب تأديبا بليغا حتى لا يقترب أحد من هذا. الشاهد أنه لو حصل بالخطأ رمى صيدا فقتل شخصا ليس بمسلم لا يقتل، لا يقتل في هذه الحالة. نعم، يقول لم يقصده فيصيب آدميا معصوم الدم، لم يقصده، لم يقصد أن يقتله. نعم، يقول وعمد الصبي والمجنون، يعني كذلك خطأ لأن لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ. الصبي لو قتل شخصا والمجنون لأنه لا قصد لهم، وهذه الأمور تتبع القصد، وهؤلاء لا قصد لهم، فعمدهم يعتبر خطأ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يتساءل عن إلصاق الأقدام في الصلاة، يقول أنه في بلده الناس يهتمون بإلصاق القدمين، أما هنا فقال لا يبالون بهذا، فما هو الصحيح في ذلك؟
هذا من السنة أنه كان يصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، هذا من السنة في الصف أن يتموا الصف الأول وأن يبادروا إلى رص الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا، وكان يعدلهم كما تعدل قداح، يعني حتى يكونوا في صف واحد. لكن ليس معناه أن الإنسان ينظر إلى من يمينه وإلى عن شماله ويلزق كعبه بهذا وكعبه بهذا، هو يكون من جهة الإمام، فإن كان الإمام في هذه الجهة وهو جاء في هذا الصف فعليه أن يلزق كعبه بكعب هذا الذي بجواره، والذي بجانبه من الجهة الأخرى يجب أن يفعل كذلك حتى يحصل التراص. نعم.
الأخ يقول ما معنى القتل غيلة؟ يقال فلان قتل غيلة.
غيلة يعني يأتيه ويقتله بسكين أو بنحوها، يعني عن في غفلة وما أشبه ذلك. نعم.
هناك شيخنا الآن مع ما يحصل من قتل،
نعم،
في بلاد كثيرة من المسلمين، هناك من يبرر القتل.
نعم.
هناك من يبرر القتل، عافاه الله وكان بعيدا،
نعم،
عن هذا المحل أو ذاك أو عن تلك البلاد،
نعم،
لكن يبرر أحيانا خصوصا إذا كان معه مع بعض الفئات خصومة أو خلاف أحيانا فقهي أو كذا، فربما يتشفى إن حصل في تلك النواحي أي شيء من هذا، ما توجيهكم شيخنا؟
يعني الواجب على كل مسلم أن يحفظ نفسه، يحفظ نفسه ويحفظ إخوانه، هذه دماء. والتشفي في مثل هذه الجرائم والمصائب هذا لا يصدر من جهلة الناس فضلا عن من عنده ذرة من علم. أن يرى مسلما يقتل مسلما فيحاول أن يستغل هذا، لكن الواجب هو إنكار ما يحصل بين المسلمين. المسلمون يحصل بينهم خلاف فقهي وغير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الواجب أن نسعى بالصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني هذا الواجب على المسلمين، لا أن يقف مجموعة مع هؤلاء ومجموعة مع هؤلاء ويشعل النار بين المسلمين ويقول هؤلاء يستحقون القتل وهؤلاء يستحقون كذا. الواجب هو المناصحة والإصلاح بين المسلمين وإنكار هذا المنكر كيفما كان. يعني لأن الذي لا يعرف هذه الأمور ولا يدرك المصلحة من المفسدة ربما يرى أن هذا عدوه الذي يكرهه على مذهب فقهي أو منهج أو غير ذلك يتشفى منه إذا قتل. لا، هو مسلم حتى وإن كنت اختلف معه في منهجه وفي طريقته قد لا ارتضيها، لكن هو مسلم، هو مؤمن أو كافر. يعني هكذا نقول للناس، هل هو مؤمن أو كافر؟ إذا كان مؤمن يجب أن ينكر الإنسان هذا القتل ولو صدر ممن أحبه وممن أتفق معه. فما دام أن نسميه مسلم ومؤمن فهذا لا يجوز قتله بحال من الأحوال. ولو سلط الناس بعضهم على بعض لانفرط الأمر، انفرط زمام الأمور. لو كل واحد كره شخص قتله انتشرت الفوضى في المجتمع. لماذا؟ قال العلماء إن هذا القصاص يتولاه ولي الأمر، هو الذي يتولى القتل. أما نحن قد نجتهد ونخطئ، نرى أن فلان من الناس يستحق القتل ثم نخطئ في هذا الاجتهاد. ولذا وضعت محاكم تحاكم هذا الشخص، والقاضي ينظر إلى الأدلة. أنت لست قاضيا، أنت طالب علم أو عالم، لست قاضيا، ليس عندك استعدادا تأتي بالشهود وتثبت أو تأتي بالقاتل وتطلب أن يقر أو لا يقر. فمثل هذه الأمور الدماء يجب التحفظ فيها، وأن لا يشير الإنسان إلى ذلك ولو بكلمة، ولو بشطر كلمة إلى قتل مسلم، وأن لا يدعو إلى ذلك، وأن يحذر أشد الحذر من مثل هذه الأمور. الناس الآن أجارنا الله وإياكم من الفرق ومن يعني كثير من يرون القتل هذا قربة. يعني سمعنا من قتل أمه وقتل أباه وقتل قريبه، يعني هذا فضلا عن يعني الأحكام الشرعية قد لا تجد هذا حتى عند الكفار، بل يقتله ولا يتصور أنه مجرم. هناك فرق بين شخص يقتل ويعتبر أنه مجرم، لكن يقتل ويعتقد أن هذه قربة إلى الله عز وجل. فعلينا أن نضع الضوابط وأن نذكر الضوابط التي ذكرها علماؤنا. نحن لا نريد أن نذكر شيئا من عند أنفسنا. العلماء تكفلوا ببيان هذه الضوابط، جمعوا النصوص من الكتاب ومن السنة وعرضوها على الناس، لكن الناس لا تقرأ أو لا تريد أن تستمع إلى العلماء الناصحين الذين يحذرون من هذا الأمر العظيم الذي بدأ يستشري في المجتمعات المسلمة، القتل، كثرة القتل، كثرة الهرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أخ: من اعتدى على العرض هل يصح قتله؟ نصده للعرض ودفاعا عنه.
نعم، هذا من اعتدى على الإنسان في عرضه فيدفعه، فإن لم يمكن إلا بالقتل قتله. إذا لم يجد ملجأ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم.
كذلك السارق أحيانا لما يعتدي على البيوت لو نعم. لم يكن هناك من دفعه إلا قتله، هل يصح هذا؟
إذا كان هذا الإنسان، لو فرض أنه سارق وقتل، حتى لو قتل هذا الإنسان، لو فرض أن صاحب المال قتل فهو شهيد لا شك، لكن إذا كان هذا يعتدي ويصول على البيوت، هذا مثل الصائل الذي يصول على الإنسان في ماله وفي عرضه، إذا اندفع، وحتى العلماء قالوا يدفعه بالتي هي أحسن قبل ذلك كله، فإن اندفع وهرب هذه كان بها، أمسك به مثلا، سلمه إلى الشرطة، هذا أمر آخر، لكن لا يقتله إلا إذا يعني هذا الإنسان إما أن يسرق أو يقتل، فهذه الحال يجب مدافعته. نعم، هذا صائل
يكون معه سلاح، السارق
هذا من دفع الصائل يعني.
أيها.
هذا يعني إذا دفع بدأ هو، الواجب أن لا يبدأ، الواجب أن لا يبدأ حتى يكون هذا الإنسان يعني هو الذي يبتدئ. نعم، والذي يظهر أن مثل هذا إذا دخل بيتا واعتدى على أهله بسرقة أو بغيرها، أن هذه البيوت لها حرمات، فهذا دفاع عن النفس وعن المال وعن العرض. نعم.
الأخ يقول: ما المقصود من الحياة في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟
نعم، القصاص فيه حياة، الحياة للمجتمع كله، للأمة كلها، يعني لما جاء القصاص كان أول يعني في الجاهلية كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل لا يمكن أن يدفعه إلا القتل، لكنهم كانوا يستعملون هذه القاعدة على غير هدى، فإذا قتل الشخص شخصا ذهبوا وقتلوا القبيلة بأكملها وأبادتها، أبادوا القبيلة بأكملها، أو قتلوا كثيرا، فقد يقتل شخص ويقتلون بدلا منه أضعافه يعني قبيلة بأكملها، وقد يقتل شخص فيقتلون من هو خير منه، فجاء الشرع بالقصاص، القاتل يقتل، ما تقتل غير القاتل، أخوه، أبوه، شيخ قبيلته، هذا لم يرتكب جرما، فجاء بالقصاص، هذا بهذا. ولكم في القصاص حياة، وهي حياة أعظم حياة، إذا قتل القاتل فقط بقي الآخرون، ولكن لو لم يأتي هذا القصاص لربما تكون القبيلة بأكملها. فقال هو حياة للقبيلة، حياة للناس بعام، وحياة حتى لهذا القاتل ليتوب إلى الله عز وجل إذا علم أنه سيقتص منه ونحو ذلك. نعم،
وحياة حتى لا تجرأ أحد على
حتى لا تجرأ أحد. نعم.
الأخ يقول: المصلي يمنع المرور بين يديه ويقطع صلاته، فإن رفض فقاتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المرور بين يدي المصلي، فليدفعه وإلا فليقاتل.
فليقاتل ليس المقصود القتل، يعني المدافع، يعني
الدفع، يعني
الدفع. نعم نعم، فإذا دفعه ومات نطبق الشروط التي ذكرناها هناك. هذا لم يقصد قتله، لم يقصد قتله. نعم، قد يقال قصد دفعه لكن لم يقصد قتله. نعم، هذا والله تعالى أعلم. نعم.